قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام مشاهدي قناة الراية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حقوق وواجبات نحاول جاهدين من خلاله أن نقدم للأسرة ما يضمن سعادتها ويأخذ بيدها إلى الحنان والدفء الذي طال فقده لدى أفراد الأسرة والذين تشعبت بهم السبل والمسالك وشغل الكثير منهم بهمومه ودنياه وشغل كل واحد منهم بعيدا عن إخوانه أبا كان أو أما أو أختا أو أخا ولذلك حتى لا نختلف وحتى لا يتفاقم الخلاف ويزداد ويزداد فتصبح البيوت قنابل موقوتة معرضة للانفجار في أي وقت وأقصد بانفجارها الفرقة التي تؤدي إلى الانفصال بالطلاق بين الزوج والزوجة وتشرد الأولاد صغارا أو كبارا لأنه تصرف بالتأكيد يتأثر به أفراد الأسرة فإننا نناشد الجميع بفضل الله تبارك وتعالى أن يستجيبوا لله وللرسول دائما وأبدا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ما زلنا نواصل مع حقوق الزوجة على زوجها ما زلنا نواصل مع الواجبات التي على الزوج أن يؤديها وإذا لم يؤديها فاعلم أيها الزوج أنك عاصي واعلم أنك آثم واعلم أنك ستعاقب على هذا أمام الله وانتبه لا قبل لك بمعصية الله لا قبل لك بغضبة الله لا طاقة لك بعذاب الله يوم القيامة فلا تركب نفسك لا تركب رأسك وتسمع كلام هواها فتسير بعيدا عن منهج الله جل وعلا لا راجع نفسك الخطأ صححه وكن مع الله يكن الله معك وإن أخطأت في حق زوجك أي قصد الزوجة اعتذر ولا حرج ولا بأس كنا في الحلقة الماضية نتكلم عن حق الزوجة على زوجها أن يصونها وألا يتخونها ولا يتتبع العثرات يغار عليها ويصونها بالمعنى البسيط بينا للأحبة الكرام أن الإسلام إذا طلب منك كزوج أنك تصون الزوجة من أي تصرفات من أي كلام تؤدي إلى تلويث السمعة وتضيع الكرامة وإنك تغار عليها لكن مش معنى كده إنك تسيء الظن بها أو تطاول عليها والإسلام نظم لنا العملية دي وقلنا واحد اثنين ثلاث أول حاجة أنها لا تأذن بدخول البيت لأي إنسان أجنبي أو قريب إلا بإذنه لا تخرج إلى المجتمعات التي يوجد فيها الرجال ولا حتى لا تثير حول نفسها أي شبهات ثالثا ألا يعرضها للعنت يعني ما يغبش عنها فترات طويلة بعيدا عنه قلنا للأحبة الكرام هناك غيرة محمودة وغيرة مذمومة الغيرة المحمودة أيها الأحبة الكرام التي الشرع يحض عليها يعني إنسان يغار على زوجته نعم هذا مطلوب وهذا محمود بمعنى يعني رجل يغار على زوجته كما غار سيدنا سعد وقال لو أن، لكن الغيرة المذمومة التي يصل بها الإنسان إلى الشك، يشك في سلوك الزوجة، هذا لا يجوز شرعا. لذلك لا يجوز للأخ الكريم أن يتلمث العثرات ليها. احنا اتكلمنا في حلقات سابقة انك ما تتبعش الأخطاء بتاعتها، ما تخونهاش. احنا كتير للأسف يقع في المصيبة دي، أسهل حاجة عنده يخون المرأة، امرأة خائنة. لا يا أخي الكريم، لا، لا تتتبع العثرات. نبينا يقول من تتبع عثرة أخيه تتبع الله عثرته وفضحه ولو في قعر بيته. سلم يا رب. يعني ايه؟ يعني من ستر مسلما ستره الله. مش معنى كلامي انك ترى الزوجة على خطأ فادح وشيء ماس بالشرف والعرض وتسكت، ما قلنا هذا، إنما قلنا في هناك فرق أن ترى العين تصرف مادي ملموس، وبين أن الخيال المريض عندك يسرح بيك فتتصور ما ليس له أصل وما ليس له وجود. فرق كبير بين الاثنين، فرق كبير بين أن يجد الرجل زوجته في وضع غير سوي غير طيب، وبين أن يسرح بخياله فيتخيل ويظن ويشك. هذا مرفوض وهذا لا يجوز ولا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه علمنا في الحديث نحن نبعد عن الظن، من لا نسيء الظن أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا، يعني مفاجئا. ولذلك لما كان بيجي من سفر وكان الصحابة عايزين يرجعوا البيوت، فكان النبي يقول أمهلوا انتظروا لا تدخلوا إلا ليلا أو عشاء. ليه يا رسول الله؟ حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. يعني إيه؟ قلنا في الحلقات الماضية الشعثة يعني اللي شعرها ثائر، مش مسرحة، مش مغتسلة، مش عندها استقبال للزوج، يعني ما تعرفش ان زوجها جاي، فهتغتسل وتلبس لبس طيب ونظيف وتظبط شعرها. هي دي الشعث، مهملة في نفسها لان الزوج مش موجود. والمغيبة التي طالت غيبة زوجها، يعني نظافة للبدن انجاز التعبير. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا انه ما كان يترك اهله ليلا ابدا. النهارده وسائل الاتصال، الرجل ممكن يجي في اي وقت، وقبل أن يأتي الزوجة عارفة ساعة الوصول ورقم الطيارة ورقم الرحلة إن شاء الله. كان أيام المصطفى ما كانش في الكلام ده. فعلشان كده أنا بنشدك ربنا أيها الزوج الكريم الحبيب، لا تفعل ما في ذهنك ولا تستجب للشيطان، وإياك ثم إياك أن تشك بزوجتك، إياك ثم إياك أن تنزل هذا في عقلك. وآخر جزئية في هذا الحق عشان ناخد حق تاني غير إن شاء الله، بعض إخواننا الرجال قصر في حياته، بمعنى وقع في الزنا ثم من الله عليه بتوبة، جيد، وبدأ يقرأ القرآن برضو جميل، فقرأ سورة النور برضو رائع جميل، فقرأ قول الله جل وعلا الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، راح واقف وبدأ الشيطان يركب دماغه ويلعب في راسه. ايه يا ابني مالك؟ يقول لك بس انا زنيت والعياذ بالله. يا ابو هي زانيه، الله اكبر، انت بتعمل ايه يا ابني؟ قال له ما هو قران، هو قران، فهمت الايه؟ يقول لي اه والله مش عايز افهم يا شيخ. لا ما فهمتهاش، والله ما فهمت منها شيئا. ولذلك نصيحتي لكل انسان، لا تفسر القران حسب هواك. لا، ليس كل انسان صالح إنه يفسر القرآن، له متخصصين درسوا. إيه رأيكم في النموذج اللي نقوله ده عشان بس نمسك لساننا شوية؟ أبو بكر في يوم جالس، الخليفة الأول للنبي، أفضل رجل طلعت الشمس وغربت عليه بعد النبيين أبو بكر، الصحابة قاعدين، عمر، علي، عوف، معظم الصحابة جلوس. فسيدنا أبو بكر الآية القرآنية وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، وقف كده أمام الآية الفاكهة نعلمها التي نأكلها. طيب ما الأب يطلع إيه؟ بيسأل الجلوس معه. فقال عمر: يا أمير المؤمنين، لو رددت العجز على الصدر، يعني لو جبت آخر الآية على أولها، لاستبان لك المعنى. الفاكهة متاع لنا، بعدها ليه؟ متاعا لكم ولأنعامكم، يبقى متاع لنا الفاكهة، والأب هو متاع للأنعام، طعام الأنعام والدواب والمواشي عزكم الله. ماذا قال أبو بكر؟ شكرا، نورتنا، بارك الله فيك. بكى أبو بكر بكاء وقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في القرآن برأيي. أخونا الكريم بمجرد ما قرأ الآية اتهم زوجته بالزنا، لأنه ما فهمش الآية، ما يعرفش إيه المطلوب منها. قال له: لا تعال، ويجي يروح قاعد قدام الزوجة: تعال أنا هسألك على سؤال، بس عايزك تكوني صادقة معايا فيه. تفضل يا أخوي، أنت مش كان ليك علاقات قبل الجواز؟ إيه المناسبة؟ قال: بس قولي لي قولي لي. تقول: لا ماليش. طب بقول لك إيه، احلف والله. سيبه وماشي، مش عايز يشد. يروح لها تاني يوم في نفس اليوم بالليل: انا مش مصدقك. مش مصدقني في ايه؟ تجننت باين عليك، ما اعرف هذا. ويقصف ويضربها، ده مريض، ده لا يصلح ان يكون زوج. انا عايز اهديه، عايز اقول له: تعالى الايه دي انت فهمتها غلط. ازاي؟ اسمع ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ترجمان القرآن: ليس ما فهمتموه، لا، إنما المقصود بالآية أن الزانية، الزاني لا يطاوعه على الزنا وقت الزنا إلا زانية مثله لا ترى حرمة الزنا، أو مشرك، أو مشرك. والزانية لا يطاوعها على الزنا، على هذا العمل القبيح، إلا واحد زيها زاني أو مشرك لا يرى حرمة لهذا العمل. يعني مش بالضرورة إن واحد وقع في الزنا وتاب ورجع يبقى مراته زيه، نعوذ الله، لأنها قد تكون عفيفة وطاهرة ومبرأة من هذا العيب تماما. علشان كده أنا بناشد إخواننا الكرام: لا تنظر إلى الناس بعيوبك، لا تنظر إلى الناس بعيوبك. يعني مش معنى انك قصرت يبقى كل الناس مقصرين زيك، مش معنى انك حرامي يبقى كل الناس حرامية، لا. علشان كده بنقول لإخواننا: اتقوا الله جل وعلا. من حق الزوجة على زوجها، بل في الحقيقة هو من أعظم الحقوق كلها، وحنفرد معاه، هناخد منه جزئية بسيطة في الحلقة اللي احنا التي معنا اليوم إن شاء الله، وحنكمل في الحلقات اللي جاية. من أعظم الحقوق اللي للزوجة على الزوج المعاشرة بالمعروف، المعاشرة بالمعروف. واجب عليك أن تعاشر بالمعروف، ده واجب، ده حق ليك. لذلك النبي يقول: إني أحرج عليكم حق الضعيفين. لا اسمع تاني حديث النبي ليه: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، أو المرأة واليتيم. ده كلام النبي. علشان كده محتاجين نقف شوية مع الحق دوت زيادة، لأن حقيقة احنا بنشوف نماذج صعبة، تلاقيه مقفهر الوجه. وانا هنتكلم بالمعاشرة المعروف ديت باستفاضة، يعني أكننا بنعلم السيد الزوج الأخ الكريم ألف باء المعاملة، مع العلم أنه قد يكون أستاذ في الجامعة، قد يكون يعني جهبس في تخصصه، لكن في داخل البيت حدث ولا حرج، مشكلة. نسأل الله العفو والعافية. إحنا لما نقف أمام القرآن الكريم هنشوف كلام القرآن والسنة هيقولنا إن إحنا لازم نعامل بالمعروف ونعاشر بالمعروف. ده مش بس كده، ده إحنا بنجد آيات قرآنية بتفيض مودة ورحمة، بتعلمك أيها الرجل كيف تعاشر بالمعروف هي مش عبد عندك في البيت تضرب وقت ما انت عايز وتهجر وقت ما انت عايز وتطرد وقت ما تحب وترضى عنها وقت ما تحب وقت ما تشاء. لها مثل ما لك وعليها مثل ما عليك. لذلك نشوف كده ربنا بيقول لنا ايه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وبس، وجعل بينكم مودة ورحمة. أنا عايزك تتأمل الآية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليه؟ لتسكنوا إليها، يعني الزوجة سكن ومودة ومحب. احنا فين احنا من الكلام ده يا اخوانا؟ نلاقي فين؟ جعل بينكم مودة ورحمة لا ينبغي للرجل أن يبغضها إذا رأى مما يكره. ما ينفعش، لا ينبغي للرجل أنه يبغض الزوجة لمجرد أنه رأى منها مكروه. ليه يا أخوانا؟ يا أخوانا احنا بشر والخطأ فينا واد، الخطأ أي معظمنا بيكره الغلط، لكن هل إذا أخطأت الزوجة نكرهها؟ بس خلي بالك، أصل بعض أخواتنا ما صدق تلزق تلتصق بالكلمة، تقول شايف الشيخ والله طيب والله كلام حلو، أمال أنت مالك كده وحش يا راجل أنت، وتمسك في جوزها وتبقى ليلة نكد. لا، ما هو برضه خلي له آخر، يعني إيه؟ غلطت مرة ماشي، غلطنا مرتين ثلاثة، لكن ما نكررش نفس الغلط 20 مرة وتقول لي المعاشرة بالمعروف. لا، ده أنت عايز إبادة بقى. يعني إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع، بلاش نستمرئ الخطأ ونصر عليه. احنا من كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ماشي يا سيدي، هي غلطت مرة سامح، اثنين سامح، ثلاثة. الإسلام بيقول لك ما تكرههاش عشان الخطأ ده. ليه؟ لأن أكيد هتلاقي فيها حاجة طيبة. النبي علمنا كده: إن كرهت منها خلق بالتأكيد حترضى منها خلق تاني. يعني المطلوب الله يرضى عنه وعنك، مش مع كل خطأ هي تقع فيه حضرتك تكرهها على طول وفرصة بقى نطلقها ونريح دماغنا وشيل ده من ده يرتاح ده من ده. لا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لرجل طلق امرأته: لما طلقتها؟ قال: لا أحبها. أنا عايزك تتأمل معايا المشهد ده، ده موقف يرد، يعني احنا قلنا فيه معاشرة بالمعروف، مش مع كل خطأ نكره ونفكر في الطلاق. الطلاق يا اخوانا ده آخر ورقة نقف معاها، وإن شاء الله هنبقى نخلي له حلقة مستقلة كتحذير أو ترغيب وترهيب. عمر بن الخطاب بيسأل واحد من الناس: أنت طلقت مرتك ليه؟ وعلى فكرة حبينها لك بعد ما نخلص مشهد عمر. لماذا طلقت الزوجة؟ قال: لأني لا أحبها. فباش سيدنا عمر قال له إيه؟ أو كل البيوت قائم على الحب؟ تفكر أن كل البيوت يا ابني قائمة على الحب؟ إنما يتعاشر الناس بالمودة والإسلام. فين الرعاية والإسلام؟ متخيل أن كل البيوت كل زوج بيحب زوجته؟ أنت فاكر في أول حلقة لو كنت متابعنا وأنا بتكلم الله يرضى عنا وعنك أن كثير من الأزواج بيبغض زوجته ولولا وجود أولاد لطلقها، وبرضه كثير من الزوجات بتكره جوزها ولو ما فيش أولاد كانت طلقت منه. يعني مش كل البيوت قائمة على الحب. يعني عايز يوصل لك: ارفق بنفسك وارفق بالمسكينة التي أمامك وأحسن عشرتها ودائما كن عونا لها على طاعة الله جل وعلا. هو ده المطلوب. خلي بالك علشان بس الله يرضى عنا وعنك، بعض اخواننا لما حد طلق مراته، احنا بس عشان الجزئية ديت وهنكمل عنها لما يجي نتكلم عن الطلاق ان شاء الله، فيجي يسأل مثلا من جاره، من صديقه في العمل، من احد اخوانه او احبابه: انت طلقتها ليه؟ ليه؟ يروح مطلع لك كل عيوب المرأة، اصلها وفصله وطلع كل ويلصق بها تهم مش موجودة فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هتقول لربنا إيه؟ تعرف تقول هتقول لربنا إيه؟ أنت لست مطالب شرعا أن تبين لماذا أنت طلقت. يعني شرعا لما تيجي تطلق مثلا طلقتها ليه؟ والله القلوب بيد الله، بس هي أفضل مني، بس القلوب بيد الله، فيش توافق. الحمد لله على كل حال، نسأل الله أن يبارك فيها ويرزقها بزوج طيب صالح وعوضنا خير. ما غلطناش، مش احنا النهاردة نسأل الله العفو والعافية بتكون النتيجة مباشرة طلق، تجد الرجل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخبط، وتخبيط رهيب فظيع. لا يا أخي، ليس هذا من أخلاق الإسلام ولا أخلاق المسلمين. أنت لست مطالب بارك الله فيك بأن تبدي عيبا أبدا إطلاقا. لا، زي ما قلت لك أحسن إليها. إخواني الكرام، احنا مطالبين نحسن العشرة للمرأة. ليه؟ نشوف النبي علمنا إيه في الحديث الذي بين أيدينا. إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وخلوا بالكم ده مش عيب في المرأة، لأن بعض إخواننا وبعض أخواتنا بيظنوا أن الحديث ده بينتقص من حق المرأة أو بهن. ده مكرمة لمنقبة للمرأة، إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأعوج ما في شيء أعلاه. إن ذهبت تقيمه كسرته، لأن لو عايز تعدله هيتقطم في إيدك، وإن تركته معوجا تركته ظل معوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. ده كلام النبي، يعني أحسن المعاشرة، خليك كده كويس، مش كل حاجة تكسير وكار. طب إيه رأيكم؟ هناخد شوية نماذج للمعاشرة بالمعروف. من المعاشرة بالمعروف أيها الأحباب، احنا قلنا ديننا طالبنا علمنا ان احنا نحسن العشرة، صح، وانك ما تكرهش، ماشي، وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لك، وآية تانية واجعله في خير كثير. جميل، والنبي بيوصيك بها خير، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، استوصوا بالنساء خير، رفقا بالقوارير. حديث كثيرة جدا لا يتسع المجال لسردها. أيها الأحباب، من المعاشرة بالمعروف التغاضي وعدم تتبع الأمور الصغيرة والكبيرة وعدم التوبيخ والتعنيف. عشان تبقى بتعاشر بالمعروف إنك تتغاضى عن الصغائر، مش كل حاجة تقف قدامها. يعني إيه؟ يعني الله يرضى عنا وعنك، غض الطرف شوية، ما تقعدش توبخها. عارف التوبيخ اللي هو إيه؟ تأنبها يعني، ها؟ قدام العيال، على كل صغير وعلى كل كبير. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، لما نيجي نشوف أرض الواقع يا أخواننا، إحنا بشر يا عم، الزوج هي بشر، وارد إنها تغلط. أنا هضرب مثال عشان بالمثال دايما بيتضح المقال. الزوجة واقفة مثلا في المطبخ بتغسل الأواني أو كوباية الشاي، وقعت الكوباية انكسرت من إيدها، فيها مشكلة؟ لا، اي حاجه معرضه من انا معرضه منك انت، انا تحصل معك الكلام ده. وهي بتمسح اي حاجه كسرت الازاز بتاع الشباك، وارد وارد، كل ده وارد. يبدا السباب والتعنيف، ما هو لو كنت تعبانه في الفلوس ديت ما كانش حصل اللي حصل. ما هو لو انت مثلا ما كنت مش ينفع الكلام ده. لو قدام العيال مسكينه الثانيه وشاي احمر تسكت، هترد عليه؟ أحيانا بتجد بعض النساء سليطة اللسان بترد عليك كلمة عشر، ويعني لو طول شوية هتضربه، مفيش مشاكل. ده نماذج أنا شفتها يعني، طول ما تعالوا القميص وسكت يعني مش ممكن. لا، يوم النهاردة هي الحياة خلاص اتكسرت بتتصلح، إيه المشكلة؟ يعني أنت لما عنفتها ووبختها وقفت قدامها، الكوبال انكسرت دي ما رجعتش تاني، مش هترجع تاني خلاص. لكن المفروض انت رايح تطمن عليها، ايه مش رايح تجري تشوف الكوباية التانية انكسرت ولا لا، ما ان شاء الله كل الكوبايات تتكسر، ايه المشكلة؟ روح عليها كده بريف، ده حسن المعاشرة. ها اهم حاجة انت سليمة انت كويسة ولا يهمك، فداك فداك كل حاجة ولا يعني هدئ من روعك، دي حسن المعاشرة. مش احنا ما طبعا ما لو انت اللي دافع الفلوس دي مثلك ما تتعبش في الشغل زي ما هو، انا اصلا انا اللي بطلع في الشغل. ايه ما لو ما القصة دي، ما انت مش قد جوز مش تتجوز، هم يعملوها العيال ويقع فيها الكبار. ما تصحى يا ابن الله يرضى عنا وعنك، فمش ينفع. فاقول لها بالراحة فداك يا شيخ، اوعى بس اذا زعور ايدك او رجلك ها نلمه كده واقف الم معاها بالراحة. وكان لكن بعض اخوانا ما عملش كده، يقعد زعق ويضرب، واحيانا يعني مش عايز اقول لك ممكن تتطلق فيه في نفس اليوم وهو ماشي، ام خبط الايه كوبايه تانية هو اللي كسرها. فبص شوف التعليق بتاعه، هو نفس الشخص في نفس اليوم في نفس الموقف، ولا قدر الله ما شاء فعل. يا سلام، هو ليك انت قدر الله ما شاء فعل، وللمسكينه دي انت اصلك بتاكلي مش عارف ايه في مال سايب، ما لو انت تعبانه فيه ده ما يرضيش ربنا، ده مش حسن عشره. وبعدين تعالى لي هنا، لما تحب تعاتب زوجتك ما تعاتبهاش قدام الاولاد، ما تعاتبهاش قدام الاولاد، هي مش طفل في مدرسة، هي مش تلميذة في حضانة، مش طالبة في جامعة، ده مخلوق زيك زيه، انتوا الاثنين في مركب واحد، يعني لازم نحترم بعض. يعني حتى لو انت في نفسك حاجة عايز تقولها لها مش قدام العيال، استنى من العيال يناموا، استنى لو الأولاد كبار وحينزلوا ويتمشوا مع أصحابه، لا نازلين ولا نايمين، استنى لما تدخل انت وهي الأوضة غرفة النوم، واقعد كده وقوم هدوء ومن غير ما حد يسمعك، تعالى ست الكل اللي عملتيه ده غلط، اللي عملتيه ده ما رضيش ربنا. على فكرة أنا في نفسي منك شيء، الكلام ده هتشيلولك فوق راسها، لأنك ما جرحتهاش قدام الناس ولا عيالك. ده المطلوب، إنك تهدهد عليها. الكلمة الطيبة عند الزوجة أحلى من ملايين جرامات الذهب. لكن إحنا للأسف الشديد ما نحاولش نعمل كده، تكون النتيجة فجوة كبيرة بيننا وبين نسائنا، مفيش حسن معاشرة بالمعروف بالمرة. ليه؟ أنا عايز تقول لي ليه؟ أنت إيه اللي أصابك؟ يا أخويا أنا بشوفك بره أستاذ بسم الله ما شاء الله، بسام المحيا وتقعد تضحك، ها؟ وفي الشغل يا سلام حلال عقد حضرتك، تحل في مشكلة ديت وتحل مشكلة دون وما شاء الله عليك، وأول ما تيجي عند البيت الكهرباء بتمسك جسمك، على باب العمارة على الأسانسير ترسم على وشك 111 تشر كده وشكلك يقرف عزكم الله، هتزعل منه خد راحتك؟ ما ينفعش. أولى الناس بهذا إنك تبقى بسام المحيا الست المسكينة في بيت الزوجة بالراحة وبهدوء كده، لا يرضى عنه عنك. بنصحك تاني وتالت، مش قدام العيال لما تحب تعاتبها أو تأنبها أو يا أخي تعاقبها بلغتك بلغتك، مش قدام العيال، ارفق بيها ارفق بيها. انت لما هتعمل كده قدام العيال، العيال دي هيضربوها في يوم من الايام. عارف الواحد هيقول لها ايه؟ ايه اجيب لك ابويا، زي ما واحده دايما بايه تقعد تهين جوزها قدام عيالها، هتسكت يا ابويا ولا اجيب لك امي؟ ليه بقى؟ ما هو شايف المسكين عمال ياخد على راسه ومش قادر يتنفس، يبقى هنجيب له الايه؟ لا, لا. مرفوض المسلك ده من الراجل ومن الست. يبقى لما نعاتب بعض بيننا وبين بعض، مش امام الناس ولا امام الاولاد ولا حتى امام الاهل والاقارب والاحباب والاصحاب. لا، ايه رايكم نسمع بعض المشاهد من النبي عشان تعرف انك بعيد عن النبي؟ عامل لي راجل ما تزعلش مني، بس راجل منفوخ وعلى الفاضي، راجل ورق ما ينفعش. الراجل بسلوكه، الراجل بتصرفه، الرجل بحفظه على بيته وحبه لأهل بيته بحسن عشرته له، هو ده الراجل. مش راجل بس صوت تلاقي اللي في الشارع سامع صوته، لا. نشوف النبي صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، يقول سيدنا أنس رضوان الله عليه: كان رسول الله أحسن الناس خلقا. صح، النبي كان أحسن البشر، أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس يقول بقى: لقد خدمت رسول الله 10 سنين. 10 سنين كاملة، يعني فترة زمنية احتك فيها بالنبي بكل اللي يخطر على بالك، وقت الرضا والغضب والسلم والحرب، ويعني وقت السعة والضيق والفقر والغنى كله. نشوف هيكمل لنا ايه. خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي اف قط، يعني ما نفخش في وش انس، ما ظهرش ضيقه امام سيدنا انس، ولا قال لي لشيء فعلت لما فعلت ولا لما تفعل. يا اخبارك، محتاجين نحسن عشرة الزوجة، محتاجين نتغاضى شوية عن الأخطاء، محتاجين ان احنا ما نعاتبش على الصغير وعلى الكبير. يا اخي احيانا عدم العتاب بيكون افضل، احيانا عدم الرد اولى، يعني عدم الرد افضل. لكن للاسف احنا عندنا نوعيات، اسال الله يعافينا يا رب. ما انا قلت لك احنا بنتعب نفسينا بس بعقولنا، بنتعب نفسينا بفكرنا. علشان كده اتعلم من سيدنا أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلت لما فعلت صلى الله عليك يا رسول الله. أمنا عائشة رضوان الله عليها تقول: ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه قط فينتقم صلى الله عليه وسلم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله. نقف شوية مع الحديث من أجل نقول إيه؟ ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده. عارفين المرة الوحيدة اللي النبي يعني بنص رواية أمنا عائشة هو مش ضرب، هو من قبيل الدعابة. أنا حرو الحديث بالمعنى صحيح البخاري، النبي أمنا عائشة ترويه قول: كنت ذات يوم نائمة في الفراش بتاعها الفراش، يعني السرير، بس مش السرير على النمط بتاعنا، احنا في نعيم ويا ليتنا نشكر الله عليه، نشكر الله عليه. فتقول: فدخل النبي المصطفى رويدا رويدا ببطء. أنا عارف الواحد اللي يدخل كده على طراطيف الأصابع، أطراف أصابعه، ليه؟ عشان ما يحدثش صوت يوم يقلق منامها، حريص عليها. شاحنة الواحد داخل عمالة يرزع في الباب ده، يرزع الباب ده عشان بس هي تصحى، ويرزع الباب ده عشان تعمل، هي مش هتصحى. أنت عارف لو غديت العمارة عليها مش هتصحى. ريح نفسك، تعال نتعلم سيدنا النبي. تقول: دخل يمشي رويدا رويدا، يا عم انا نايم، حتى دخل في فراشي جنبي على طول رويدا رويدا برفق. كل ده حريص عليها صلى الله عليك يا رسول الله. ثم ماذا؟ وفجأة قام النبي من فراشه رويدا رويدا زي ما دخل، ثم انصرف رويدا رويدا صلى الله عليه وسلم. تقول: فقمت خلفه. النبي ماشي ومشرى، إن أحضر أحضرت، يعني لو أسرع في الخطى أسرعت في الخطى، حتى سبقته وجاء أرض البقيع ووقف فدعا ورجع. قف الراجع يعني رجع سريعا، فرجعت خلفه مسرعة أحضر الخطى إلى أن سبقت النبي فدخلت في اللحاف ونمت. طبعا لما واحد يبقى ماشي سريع بيحصل له إيه؟ بينهج، تلاقي من مجهود، تلاقي القفص الصدري طالع ونازل كده. تاني دخلت بتجري، دخلت في اللحاف، لما نامت اللحاف اللي موجود عليها حصل له ايه؟ طالع ونازل. النبي دخل: مالك يا عائشة؟ ايه اللي اصابك؟ انا لسه من شويه سايبك زي الفل. فقالت: يا رسول الله، يعني جيت وخرجت. قال: اذا انت السواد، يعني انت الحاجه اللي كانت بتتحضر بين ايديا اللي تمشي قدامي دي. قالت: اجل يا رسول الله. قال: أخفتي أن يحيف الله عليك؟ يقول: لهزني في صدري، الشاهد يعني لهزني يعني دفعني كده. لهزني في صدري. قال أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله. شوف الزوجة النصحة هتغير دفة الحديث مرة تانية خالص، راحت واخدة النبي بعيد عشان ما تحصلش مشكلة. فبتقول له إيه؟ فماذا لماذا خرجت وماذا قلت؟ أنا شفتك إن أنت طلعت للأول، وبعدين قول لي لما رحت أرض البقيع رفعت دي كنت بتقول إيه؟ قال إن جبريل آتاني وقال إن الله يأمرك أن تخرج للبقيع تستغفر لهم، فخرجت فاستغفرت لهم فعدت. علشان كده النبي لم يضرب أحدا بيده قط. من حسن المعاشرة إنك دايما الله يرضى عنه وعنك تغض الطرف وما تعتبش. خلي بالك ده واجب عليك، ولما تلاقيه قصر هيت الزوجة الكريمة ذكريه بهدوء وما تعاملهوش بالمعاملة بتاعته. يعني لو كان هو عبوس وكان هو إنسان مش كويس خليك أنت رفيقة لينة كأنك بتذكريه بالحق بالواجب اللي عليه، اللي عجز اللي هو مش عايز يعمله معاك أنت ذكري بيه بأسلوبك وبسلوكك. إن شاء الله هنكمل في حلقتنا القادمة إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالصة للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.